ومساجد الجماعات بثلاثة شروط. فأما من صلى في بيته أو في مسجده أو في مسجد ببناء بيته فالأفضل تعجيلها، وهذا مذهب الشافعي، لأن التأخير إنما استحب لينكسر الحر ويتسع في الحيطان فيكثر السعي إلى الجماعات إلى آخر كلامه. المصنف رحمه الله ذكر هذه المسألة وذكر الأدلة، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. هذا الإبراد مطلق، فيشمل حال الجماعة بالنظر يعني إلى لفظ الحديث، لأن خطابه عليه الصلاة والسلام للواحد وخطابه للجماعة وخطابه للرجال أو للنساء، للمسافر أو للحاضر، خطاب واحد. فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، هذا أكثر الروايات، جاء في رواية البخاري إذ في سعيد الخدري فأبردوا بالظهر. وهنا مسألة أخرى، هل يكون الإبراد غير الظهر أو يكون خاص بالظهر؟ هل يبرد بالعصر؟ هل يبرد بالجمعة؟ هذا بحث آخر. لكن الشأن فيما يتعلق في هذا البحث وهو أنه رحمه الله قيد إطلاق هذه النصوص أو خص عمومها، سواء قلنا إنه مقيد، سواء قلنا عام أو مطلق، عام أو مطلق. فالمصنف رحمه الله قال إنما يستحب الإبراد بثلاث شرائط، مع أن الحديث ليس فيه هذه الشرائط، لكن أهل العلم استنبطوا من النص معنى يدل عليه النص بالنظر، وهذا يرجع إلى قاعدة أصولية، وأنه يجوز أن يستنبط من النص معنى من المعاني يخصه، هذا موضع خلاف، لكن الصحيح أنه يجوز أن يستنبط من النص أو الدليل معنى يخصه بأن تخص عمومه أو تقيد مطلقة، أيضا هذا موضع خلاف أيضا في تقييد المطلق. أما ما يتعلق بالتعميم فهذا يكاد يكون موضع إجماع من أهل العلم أنه لا بأس أن يستنبط نص يعممه إذا كانت العلة ظاهرة بينة، فإنه يستنبط من النص معنى يعممه. مثاله قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان. ايش معنى لا يقضي القاضي وهو غضبان؟ ما المراد بهذا؟ هل المراد خصوص الغضب أو مراد معنى أوسع؟ نعم، ما هو هذا المعنى يعني الذي يمكن أن نأخذ منه معنى يشمل الغضب وغيره مما هو مثله أو أولى منه؟ أحسنتم، نعم نعم صحيح، هذه كلها معاني صحيح، حتى لا يكون مشوش المثل، هذا المقصود، أي لا يكون مشوش المثل. فلا يقول قائل أنه لا يقضي وهو غضبان، لكن يقضي وهو مهموم مغموم بأمر يحصل منه غم وهم، ربما يكون أشد من الغضب، لأن الغضب قد تنكسر حدته ويضعف، لكن الهم والغم مربوط بأمر قد يتأخر ولا تعلق له بالقضاء أو بالخصومة. أما الغضب في الغالب أنه متعلق بماذا؟ بالخصوم، قد يغضب من أحد الخصمين ويتكلم بكلام غير مناسب فيغضب القاضي، فعند ذلك لا يقضي غضبان. فاستنبط العلماء من هذا معنى فقالوا لا يقضي وهو مشوش الفكر، فيشمل شدة الجوع، الجوع الشديد والظمأ الشديد والهم الذي يجعله ضعيف النظر في القضية، لأن المقصود من القضاء هو فهم كلام الخصوم ثم النظر في الأدلة، النظر في الأدلة، فلهذا قد لا يستوفي الأدلة وقد لا يستوفي النظر أو ذلك من المعاني التي يجتنبها القاضي. ولهذا لا بأس أن يستنبط من النص معنى يعلمه، وهذا في النصوص ورد كثيرا، لكن تخصيص العموم وتقييد الإطلاق هذا موضع خلاف، لكن إذا كانت العلة ظاهرة بينة فلا بأس من ذلك لدلالة الأدلة على هذا. والغالب أن المعنى الذي يستنبط لابد أن يكون ظاهرا من الدليل، مثل قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر. هل نقول ليس من البر الصوم في السفر مطلقا؟ ها؟ الحقيقة يقول ليس من البر الصوم في السفر. هل من رأيته صائم في السفر تقول يا أخي ليس؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر. نعم نعم. طيب من أين علمنا هذا؟ الحديث شامل لجميع الصور في هذه اللفظة. نعم سبب الحديث، إذن كما يقول السباق واللحاق، نفس الحديث الذي عليه الصلاة والسلام ما قاله ابتداء، فحينما تقول ابتداء تحتج به على النهي أو كراهة الصوم السفر بدون تقييد تكون وضعت الحديث في غير موضعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله ابتداء هكذا، لأنه صام عليه الصلاة والسلام السفر وأفطر وصام أصحابه معه حتى في جدة الحرب. ولهذا القول الصحيح يعني يكون الصوم أفضل، وإن كان القول الذي اختاره أيضا بعض العلم وهو أقرب إلى قواعد الشريعة في الصوم والفطر أيهما الأفضل، أفضلهما أيسرهما كما يقوله عمر بن عبد العزيز وإسحاق وابن المنذر، وهذا كلام عظيم، أفضلهما أيسرهما، لأنه اتفق مع السريعة ومع يسرها، وذلك أن الصوم قد يكون في مشقة وقد لا يكون في مشقة في حق المسافر، فكان الأفضل الأيسر في حقه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر، وهذا في صحيح مسلم، السلام الله كان في سفر عليه الصلاة والسلام، فرأى رجل قد ظلل عليه، رأى رجلا قد ظلل عليه، فقال عليه الصلاة والسلام ما شأنه؟ قالوا صائم سقط من شدة التعب ماذا سقط قالوا صائم يا رسول الله ماذا قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر صوم ستة أيام معنى يعني إذا كان الصوم يوصل إلى مثل هذه الحال فليس الصوم في مثل الحال بالظن يعني لا تظن أن الصوم في السفر بر مطلقا مثل قول ليس المسكين الذي ترد التمرة والتمرتان إنما المسكين الذي يتعفف الحديث الذي ترد التمرة والتمرتان مسكين ولا ليس مسكين مسكين لكن هناك مسكين أعظم في هذا الوصف حث على البحث عن من هو أشد حاجة الصوم في السفر يكون برا لكن ليس برا على كل حال مثل هذا وهذا يأتي في أحاديث أخرى عنه عليه الصلاة والسلام إرشاد إلى النظر إلى ما هو أوفق بمسمى بعض الأسماء الشرعية فلهذا لفت أنظارهم عليه الصلاة والسلام إلى أن الصوم في السفر ليس أبر البر بل قد يكون الفطر أبر منه في غير هذه الحال أبر منه يعني في مثل هذه الحال في مثل هذه الحال التي رأى عليه هذا الرجل لأنه حينما سقط وضعه فالسنة أن يأخذ بالرخصة ويتأكد في حقه ذلك والأدلة على هذا كثيرة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مرة ذهب المفطرون اليوم بالأجر ما قال ذهب المفطرون بالأجر قال اليوم لأن ربما يذهب الصائمون بالأجر في يوم آخر يصومون ها ويعملون يصومون لكن في هذا اليوم ذهب المفطرون لماذا لأن الصوام من شدة التعب سقطوا ولم يستطيعوا العمل والمفطرون قاموا بالعمل فأقاموا الأبنية وحلوا الرحال نصبوا الأبنية وحلوا الرحال فعملوا فقد ذهب المفطرون اليوم هذا من الصحيحين وإلا من الصحيحين من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر وإن أعظمنا ظلا صاحب الكساء أو إن أكثرنا ظلا صاحب الكساء حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه بشدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة مع أن الحر شديد ولهذا إذا صام وعمل ولم يؤثر الصوم عليه في أي شيء بل حاله ربما تكون أقوى من حال المفطر كان أفضل يعني جمع بين المصالح جمع بين الصوم والعمل وعبادات التي كان يتعبدها أعمال التي كان يعملها لم يضع عنها والقاعدة الشرعية أن إذا أمكن اجتماع المصالح كان أولى اجتمعت المصالح هذه صوم وعمل فكان صومه أفضل لكن يترتب على صومه ضعفه في عمل قد يكون أنفع مثل خدمة إخوانه كان الفطر أفضل فهذا مما ينظر في مثل هذه الأدلة الواردة عنه عليه الصلاة والسلام ومثل هذه المسألة التي ذكر المصنف رحمه الله وهو النظر في المعاني في الشريعة شريعة الحكمة والمعاني إن ربك حكيم أيضا وكان الله عليما حكيما وهو العليم الحكيم فكلها حكمة ومعاني إلا الشيء الذي يعني في أصلها لكن هنالك بعض الأحكام قد لا نطلع على معانيها ولا نعلمها لكن لها في نفس الأمر حكمة فإذا ظهرت الحكمة كان نور على نور وإن لم يظهر شيء سمعنا وأطعنا وامتثلنا كما امتثل الصحابة رضي الله عنهم حيث قالوا سمعنا وأطعنا فهذه المسألة وهي مسألة الصلاة أو تأخير صلاة الظهر المصنف رحمه الله ذكر هذه القضية وليس القصد صحة هذه الشروط عن صحة العلم يختلفون في هذا، يختلفون فيه. لكن الشأن أنهم ينظرون في الأدلة وينظرون في المعاني، فإذا ظهر معنى واضح لا لبس فيه فإنهم لا يترددون في القول به، بل ربما أن يلزم به، بل ربما أن يلزم به بلا تردد، بلا تردد. يعني مثل أحيانا الغسل للجمعة، الغسل يوم الجمعة، لو جاء إنسان فقال الغسل مشروع يوم الجمعة، الغسل مشروع، فهو صلى ولم يغتسل، فلما رجع من بيته من الصلاة اغتسل وقال أنا اغتسلت يوم الجمعة، هل يصلح هذا؟ نعم. كيف؟ طيب لو أخذ بالظاهر غسل يوم الجمعة عليكم يوم الجمعة، هل يسلم لذلك؟ يعني لو أنه قال أنا أغتسل يوم الجمعة وغسل يوم الجمعة يمتد إلى غروب الشمس، لأن يوم الجمعة يمتد إلى غروب الشمس، ها؟ المقصود شنو قلت المقصود؟ يعني المعنى، نعم، هذا يعني النفوس مفطورة على مثل هذا، مع أن جاءت حديث صريحة في الرواح، يعني هذا القسم بالنظر إلى بعض الفاظ، لكن من جاءت حديث صريحة حديث ابن عمر حديث هريرة حديث عمر في الصحيحين في أن المراد يوم الجمعة، وقال عمر رضي الله عنه قصة مع عثمان حينما قال والوضوء أيضا، أي تتوضأ الوضوء، لكن يخص حديث سعيد الخدري وبعض الألفاظ الأخرى التي جاءت في هذا الباب، المراد بها بخصوص هذا اللفظ هو التنظف للجمعة، ولهذا لا يتردد بالقطع لأن هذا هو المراد. وهذا أشار إليه ابن دقيق العيد رحمه الله وغيره من أهل العلم، لكن ربما مثل ما قال بعض الإخوان بعض الظاهرية يكون عندهم يبوسة في النظر الذي ينافي روح الشريعة وسر الشريعة لمن تحمله ونظر فيه، ولهذا ذكروه في باب هذه المعاني، ذكروها في باب الإطلاق وباب العموم، باب العموم، حتى إن بعض العلم قال في قوله عليه الصلاة والسلام الذي فيه استنجاء بالأحجار الثلاث ليذهب أحدكم بثلاثة أحجار فإنها تنزئ عنه، وكذلك في الأمر ثلاثة أحجار، حديث صحيح حديث سلمان، حديث أبي هريرة، حديث خزيمة ابن الجاج وعائشة، وأحاديث كثيرة في الأمر بثلاثة، حديث مسعود ائتني بثالث، ائتني بثالث، وأمر يده ثلاثة أحجار. لو أنه أخذ حجرا واحدا يجزئ ولا ما يجزئ؟ أخذ حجر واحد، نعم، أخذ حجر واحد، نعم، إذا كان حجر كبير، نعم، له ثلاث شعاب وثلاثة رؤوس في هذه الحالة، قال كثير من العلماء يجزئ. هذا وش يكون؟ تقييد لإطلاق النص، للنص جاء بثلاثة وقيدوه ماذا؟ بحجر واحد، وقيدوه بحجر واحد، حجر واحد بالنظر إلى المعنى. وربما قيل إنه بالحقيقة يحب ثلاثة أحجار والنص باق على إطلاقه، لكن الشأن هم ينظرون في العموم كما تقدم. أما علة الإبراد فيها خلاف، هل هو خشية ذهاب الخشوع أو خشية المشقة، فعلى هذا يكون له حكم، أو يكون علة الإبراد هو أن جهنم تسعر في هذا الوقت فيكون عاما، وهذا هو الأظهر، فيكون إبراد في حق الجماعة وفي حق المنفرد، في حق المرأة في بيتها والمريض الذي يصلي في بيته، لأن الإبراد الوقت أن جهنم تسعر في هذا الوقت. وقال بعض العلماء كما جاء قال عند الغضب لا ينجع الطلب، لا ينجع الطلب، فكان من المستحسن أن يؤخرها حتى ينكسر حر الشمس ويذهب بعض وهلها. نعم. هذه المسألة في وقت الظهر وقت العصر، هل هما منفصلان أو بينهما تداخل؟ هل وقت الظهر منفصل عن العصر أو يشتركان في مقدار 4 ركعات؟ يعني شخص يصلي الظهر وآخر يصلي العصر، كلاهما يصلي في الوقت، كلاهما يصلي في الوقت، الذي يصلي الظهر يصلي في آخر وقتها، والذي يصلي العصر يصليها في أول وقتها. الجمهور على أنه لا تداخل بين الظهر والعصر. ونقل المصنف رحمه الله عن إسحاق، إسحاق إذا أطلق في كتب الفقهاء من مراد به؟ نعم، ابن راهويه، إسحاق إبراهيم الحنظلي رحمه الله، أو راهوية، المحدثون يقولون راهوية، وأهل اللغة يقول راهوية، مستوية، نفتوية، هؤلاء يقول نفتوية، نفتوية، مستوية، وما أشبه ذلك، يعني والمعنى واحد، راهوية أو راهوية. إسحاق هذا إمام كبير توفي سنة 28 و200 رحمه الله، يقول إن آخر وقت الظهر أول وقت العصر، والمعنى لو أن إنسان صلى صلاة الظهر بأقل ما تجزئ بصلاة الظهر 4 ركعات مطمئن بها، لكن لا يطيلها إطالة تزيد عن المعتاد، لكن يصلي الصلاة الواجبة، وآخر يصلي صلاة صلى في وقت واحد. واحتج برواية عند أحمد والترمذي في صلاة جبرائيل عليه الصلاة والسلام بالنبي عليه السلام، وأنه صلى العصر بوقت الظهر بالوقت الظهر في الصلاة الثانية، لأنه صلى بالظهر ماذا مرتين، مرة في أول وقتها ومرة في آخر وقتها، فصلى صلاة العصر في أول في آخر وقت الظهر، قال لوقت الظهر، هذه الرواية لوقت الظهر. هذه الرواية يقول المصنف رحمه الله، يعني أجاب عنها وقال أراد مقارنة الوقت، يعني أن ابتداء صلاة العصر متصل بآخر صلاة الظهر في اليوم الثاني، هذا جواب. الجواب الثاني وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام، والجواب الثاني أحسن، وما قالوا لكن في من كلامه يفهم جوابان. الجواب الأول أنه تأول قوله لوقت الظهر أي ابتداء وقت العصر، أي ابتداء صلاة العصر، ابتداء صلاة العصر في قوله أنه صلاها في ذلك الوقت، والمعنى ابتداء صلاة العصر متصل بآخر صلاة الظهر، مدى متصل، فالمتصل بالشيء يعني يأخذ حكمه في هذا، وقال وقد بينه، هذا كالجواب الثاني. فعلى هذا تكون الرواية من باب المجمل والمبين أو المبين، والمبين يقضي على المجمل. والمجمل ما هو؟ هو ما لا يفهم منه معنى معين، يعني يكون له معنى. ما نقول كما قال بعض الأصوليين ما ليس له معنى، هذا قال بعض الأصوليين لكنه ليس بصحيح. الصواب أن له معنى لكن لا يفهم هذا المعنى المعين. له معنى، لا يمكن يقال إنه ليس له معنى، لأنه لو ليس له معنى كيف نخاطب المكلف بما ليس له معنى؟ لا، ولعل مراد من أطلق منهم إنما له معنى، وهذا المعنى ليس معينا، يحتاج إلى تعيين، يحتاج إلى تبيين. وهذا الجواب الثاني أحسن، هذا الجواب الثاني أحسن، مثل المقيد مع المطلق والخاص مع العام فيقدم عليه. كذلك الأحاديث الصريحة جاءت في حديث عبد الله بن عمرو صحيح مسلم، حديث بن عمرو من أوضح الأحاديث ومن أصحها في بيان أوقات، ولهذا صدر به صاحب البلوغ رحمه الله أحاديث الأوقات، وقال وقت الظهر ما لم يحضر صلاة العصر، ما لم تحضر، قيده وحده بحضور صلاة العصر، وهذا واضح لا يحتمل أي احتمال، لا يحتمل أي احتمال. وهذا كما تقدم يرجع إلى القواعد الأصولية التي ذكرها أو المسائل التي ذكر العلماء في باب المجمل والمبين أو المبين. تقول مبين بالنظر إلى الدليل المبين، والمبين بالنظر إلى المجمل الذي تبين بهذا الدليل، لتبين بهذا الدليل. وعلى هذا لا حجة في هذا القول. أيضا جواب آخر يمكن يقال إن هذه الأحاديث، أو أكثر من جواب الحقيقة، أن أحاديث التي جاءت في بيان الأوقات في المدينة متأخرة وتلك متقدمة في مكة. أيضا جواب آخر أن هذه الأحاديث أصح وأرجح لو فرض التعارض، وحينما يكون التعارض فإنه يقدم الراجح. لكن مصنف رحمه الله سلك الطريقة المعهودة عند العلم، وأنه حينما يظهر شيء من عدم التوافق في النظر فيسلك إلى الجمع، والمجمل والمبين نوع من الجمع، مثل المطلق والمقيد والخاص والعام هذا نوع من الجمع، وهذا هو الصواب، لأنه بهذا نعمل بالدليلين جميعا، نعمل بالدليلين جميعا. أما إذا قلنا إنه مرجوح تركنا الدليل المرجوح وعملنا بالدليل الراجح، أو قلنا منسوخ ماذا يقول إذا قلنا منسوخ؟ هل تركنا الدليل منسوخ وإلا يعني تركناه في وقت دون وقت؟ تركناه يعني معنى ذلك أن إذا قلت إنه منسوخ فإن لا، هذه الحالة لا يعمل به لأنه منسوخ، لكن عندهم النسخ مقدم على ماذا؟ على الترجيح، أو يقدم الترجيح على النسخ؟ أيهما الذي يقدم؟ نعم طيب، إذا أمكن الجمع، عندنا طرق النظر ما هي بين الأخبار؟ كم طريق الجمع؟ ها؟ ثم ها؟ النسخ ها؟ أو الترجيح؟ قولان، يعني أيهما أرجحهما؟ عندنا الجمع لكن بالنظر إلى القول الأرجح، هنا القول الأرجح الجمع أو النسخ أو الترجيح، ثم بعد ذلك التوقف، التوقف توقف نسبي الأظهر والله أعلم. نعم طيب، لو عرفنا التاريخ وأمكن الجمع ايش نقول؟ عرفنا التاريخ، اذا صار على التاريخ لا اثر له، يعني الصحيح ان الجمع مقدم حتى ولو عرف التاريخ مهما امكن، يعني القول بان اذا عرف التاريخ انه يقدم هذا ليس بصحيح، ليس لانه الا اذا جاء نص واضح على النسخ، لكن مجد معرفه التاريخ ما لا تنسخ معرفه التاريخ، قد يتقدم هذا يتاخر هذا ويكون الامران مشروعين، يعني لا، انما لو جاء نص صريح بالنسخ انتهى الامر، لكن حينما مجرد تقدم تاخر نعمل بالنصين اذا امكن الجمع، هذا هو الاولى، لأن يعني النصوص نزلت ونحن خاطبون بها، فلا نقول هذا منسوخ بدون دليل بين، بدون دليل بين. ولذا عندنا النسخ مقدم على الترجيح، لماذا؟ لأن الترجيح إهدار لأحدهما وترك له بالكلية، أليس كذلك؟ والنسخ ترك له في بعض الوقت، يعني النسخ عمل به في وقت ثم نسخ في وقت آخر، فقد عمل به من حيث الجملة فكان أرجح من هذه الجهات. ولهذا هذه المسألة من هذا الباب كما تقدم، والمصنف رحمه الله سلك هذا المسلك، وهو أنه مبين وفيه جمع بين النصوص، وهذا مثل ما تقدم أن كلام أهل العلم بالنظر والتأمل دائما تراه مبني على المعاني، ما نقول القول مجرد قواعد، ولهذا هم رحمة الله عليهم لا يعتنون مثلا لا تجد في عباراتهم مثلا ذكر قواعد الأصول في الفقهاء، القواعد الأصولية قد تصح وقد لا تصح، قواعد الفقهية قد تصح وقد لا تصح، لكن يذكرون المعاني المبنية على الأدلة، يعني من قعد قاعدة فإنه لا يحتج بقوله، يحتج له يقال ما حجة هذه القاعدة إلا القواعد التي يعني أجمي عليها ودلت عليها أدلة، لكن من حيث الجملة هناك قد تقعد قواعد تحتاج إلى نظر، فلهذا عبارات واضحة تأتي مسألة ذكر البيان وما أشبه ذلك، الشيء المبني على أدلة وأن البيان هو الأصل، والرسول عليه الصلاة هو المبين، هو مبين للقرآن وسنته يبين بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا حتى تتآلف النصوص وتجتمع ولا تتنافر. ولهذا يقول القيم رحمه الله يعني من قلة فقه من ينظر النصوص أن يضعف عن الجمع بينها، ونصوصه وأقوال عليه الصلاة والسلام كنصوص القرآن ليس في اختلاف ولا تنافر بل مختلفة مجتمعة. وقال ابن خزيمة رحمه الله ائتوني بأي خبرين ظاهر والتعارف فأنا أضمن لكم أن أجمع بينهما، أو كما قال رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولما حديث
ولم تكن رضي
الله عنه
هو قبلها في 150 لكن لعلنا نرجع، هو قبلها أنا قيدتها أثناء المراجعة للكتاب وممكن أن يوجد عندكم، لكن هي لا تعلق بالتي قبلها، وهي قوله رحمه الله في صفحة 152 اللي موجود عنده، صفحة 152 لما ذكر الفجر وتعجيل الفجر وتعجيلها أفضل بكل حال، تعجيلها أفضل بكل حال، وذكر رحمه الله لا أو لا نعم العصر 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 وتعجيل أفضل بكل حال صلاة العصر، نعم، وذكر أدلة في هذا، ذكر أدلة في هذا، وذكر عن أصحاب الرأي، أصحاب الرأي وهم الكوفة يرون تأخير العصر وتأخير الفجر، وهما البردان، هاتان الصلاتان هما البردان الواردتان في حديث موسى صحيحين عنه رضي الله عنه، صلى البردين دخل الجنة. وذكر المصنف رحمه الله في هذا حديثين في تأخيرها، حديث أبي رافع أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كان يأمرنا بتأخير العصر عند أحمد، وحديث علي بن شيبان أنه كان يؤخرها أيضا، يؤخر الشمس يؤخر عصر ما دام الشمس بيضاء نقية، وهذا عند أبي داود. هذان دليلان ذكرهما الأحناف رضي الله عنهم. المصنف رحمه الله لما ذكر الأخبار الصحيحة في هذا الباب قال في آخر البحث: قال ابن المنذر: الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن أفضل الأمرين تعجيل العصر في أول وقتها. إذن عندنا خبران فيها تأخير العصر، وعندنا أخبار صحيحة بل على طريقة بعضها العلم متواترة في تعجيل العصر، ولو لم يكن من حديث صحيحين أنه أن قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرته. وحديث كذلك رافع بن خديج رضي الله عنه أنه صلينا العصر مع النبي عليه السلام ثم ذهبوا إلى بعض عوالي المدينة فنحر جزور، قال فجئنا إليه فنحروا جزورا ثم طبخ ثم أكلنا لحما نضيجا قبل صلاة المغرب. معنى ذهبوا مسافة يعني فيها طول قد تبلغ يعني أميال، ولما جاء النبي عليه السلام نحروا انتظروا حتى ثم نحروا ما طبخوه وأكلوه قبل صلاة المغرب. على التبديل أيضا حيث البرزة في ذكر تعجيل العصر واحد كثيرة في هذا الباب. ثم هنا خبران دلان على التأخير في هذه الحالة، ما حال هذين الخبرين هذه الأخبار؟ نقول نعم أخبار مرجوحة على أحسن حال أو منكرة على طريقة كثير من أهل العلم، وهذا في باب الترجيح، وهذا يذكر في كتب الأصول وفي المصطلح حينما ترد الأخبار. فلا نقول في هذه الحال نجمع، لا ما يمكن، نقول لا بد من الترجيح وجبل وجود متكلمة لا يلتفت إليه، خاصة أن هذين الخبرين حديث رافع بن خديج فيه نكارة ضعف في السند ومخالفة في المسند. إذا ثابت عن رافع بن خديج في الصحيحين نفسه مثل ما تقدم تعجيل ماذا العصر، وهنا عنه أنه كان يوم متأخر العصر، وهذا حديث سناده ضعيف. وكذلك الحديث حديث علي بن شيبان أيضا سناده فيه مجاهيل، فلهذا الخبران منكران، لأن المنكر هو ما يتبع فيه الأمران، إما أن يكون سنده فيه متروك أو منكر، أو يكون السند فيه ضعيف مع المخالفة. فإذا اجتمع في الضعيف مخالفة الأخبار الصحيحة كان خبره عند العلماء لا منكرا، كان خبره منكرا، وهذا من هذا. نعم نعم هذا في نظر من كان في نفس الحديث كان يأمر بتأخير العصر، وكان على الصحيح هي مطلق الوجود، لكن هي إذا قرنت بشيء يتكرر فيتكرر، وإلا هي لا تدل على الصحيح على الدوام، تدل على مطلق الحصول والوجود كان، إلا إذا قرنت بشيء يتكرر فإنها تتكرر. وهذا واقع في أخبار في ذكر قراءته عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد تمت صحيحين قد كنت طيب رسول لإحرامه قبل أن يحل ولحله قبل أن يطهر به، أنا ما طيبته إلا مرة واحدة في الحديث، وهذا مرة واحدة لدلالة الواقع، لكن حينما يقرن بشيء يتكرر فإنه يكون متكررا. ثم الصحابي سكت، كان يأمرنا بتأخير العصر، حينما يسمع رجل أو يسأل إنسان هل أؤخر العصر أو أقدم، قال كان أصلي أمره بتأخير العصر، وش يفهم منه؟ هل يفهم منه أحيانا؟ كذلك الحديث الآخر فكان يؤخر العصر ما دام الشمس ميزانقية، علقه بماذا؟ بالشمس، وهذا واضح على المداومة عليه، فلهذا كانت النكارة ظاهرة. إنما لو كان لو كانت كان مطلقة عن هذا القيد يجد مثل هذا التأويل. نعم
قال رحمه الله تعالى:
نعم، هذه المسألة وهي مسألة وقت المغرب. المصنف رحمه الله ذكر أن لها وقتين وهو المذهب وهو مذهب حنيفة، ولكن ونقل عن مالك والأوزاعي والشافعي بحسب قوله ليس لها إلا وقت واحد، واحتجوا بحديث جبرائيل عليه الصلاة والسلام أنه صلى المغرب، وهذا في إمام الجبريل عليه الصلاة والسلام لما صلى المغرب في وقت واحد في اليومين، وأخذ به مالك رحمه الله والشافعي بحسب قوله. المصنف رحمه الله ماذا قال؟ قال وهذه نصوص لما ساق الأخبار، وهذه نصوص صحيحة لا يجوز مخالفتها بشيء محتمل شيء. وعلى هذا يكون الصواب أن لها وقتين، أن لها وقتين. وهذه المسألة ترجع إلى ما تقدم، وهو أن الشيء المحتمل يرد إلى البين، والمشتبه يرد ماذا إلى ماذا المشتبه؟ إلى المحكم. فالأخبار التي ذكروها أخبار محتملة، ولكن هو يظهر والله المحتملة ليست محتملة في أن صلىها في وقت، يظهر والله المحتملة في الدلالة، لأن هو صريح لأن صلى لوقت واحد، يظهر والله المحتملة في دلالتها على ما على أن وقت المغرب وقت واحد، إذ قد يكون هذا الدليل منسوخ، قد يكون ضعيف، ليس المراد احتمال أن محتمل أنه صلىها لوقت واحد لا أو وقتين، لا هو صلىها لوقت واحد، لكن دلالته على المراد وهو أن لها وقتا واحدا محتمل، هذا هو مراده فيما يظهر والله أعلم. فهو يختلف عن المتقدم في أنه صلى العصر لوقت الظهر بالأمس، لأن هذا محتمل في نفس اللفظ، في نفس اللفظ، أما هذا فلا. وذاك يرد في قاعدة إذا ورد الاحتمال، إذا ورد الاحتمال فإن الدلالة تضعف، دلالة تضعف. وهنا يذكرون قاعدة إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، وهذه القاعدة طبعا ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها، لأنها وردت وبين أهل العلم هذه القاعدة، وجاء عن الشافعي رحمه الله أنه قال وقائع الأعيان إذا تطرق إليه الاحتمال تشاهى ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. وقائع الأعيان إذا تطرق إلى الاحتمال تشاهى ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. لكن كلام هذا رحمه الله يبينه أيضا قول له آخر رحمه الله، قول له آخر، وهو أنه إذا ورد النص أو قال ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، هذه عبارة الشافعي أخرى أيضا، حتى قيل إنه متعارضتان، والصواب أنه لا تعارض لهما، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، وهما قاعدتان ليستا مختلفتين، بل هذه في حال وهذه في حال. وقوله رحمه الله وقائع الأعيان أو كما قال قريب هذا إذا تفرق الاحتمال سقط بها الاستدلال أو كشاهة ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال، هذا في وقائع الأعيان التي جاءت أدلة أخرى تخالفها أو تفسرها وتبينها. وليس معنى ذلك أن الاستدلال أن الاحتمال يسقط الاستدلال، لا مطلقا، هذا ليس مراجع رحمه الله، إذ لو أخذنا به هذه القاعدة وكل دليل يرد قلنا يرد عن احتمال لأبطلنا كثير من الأدلة، إذ الأدلة تعمل على ظواهرها ولا ترد ويقال يحتمل يحتمل طريقة أهل البدعة والضلالة الذين مثل اليوم ترون كثيرا ممن يتعرض للمسائل تكلم فيها أهل العلم والأدلة واضحة بينة يوجد عليه احتمالات في الحقيقة تكون أعظم أبواب لأهل البدعة والضلالة لرد النصوص. ولهذا يفتحون يفتح الباب لأهل البدعة والضلالة في إبطال دلالة النصوص. فحينما تولد مسائل في بعض المسائل التي دلت عليها الأدلة يبقى هذا الدليل محتمل إذ لو أوردنا الاحتمالات على نصوص الشريعة لأفضلنا نصوص الشريعة، إذ لا يجوز كما يقول الشاطر لا يجوز الاعتراض على ظواهر الشريعة. وهذا هو طريقة أهل البدعة سواء علم أو لم يعلم. ويفتح باب لهم في أنهم كلما جرس هذا النص محتمل. ونرى اليوم كثير من المسائل التي دلت مبينة يأتي من يقول هذا كذا وهذا كذا، لو أوردنا الاحتمال في كلام الناس لما حصل التعامل بين الناس في البيع والشراء وأمور المناكحات والمعاملات، ولقال كل إنسان أنت قال قلت لك كذا، قال أنت قلت كذا، لكن كلام يحتمل كذا يحتمل، أنا ما فهمت من كلام، لا حصل سفسطة. والحقيقة سفسطة في مثل هذا، وإذا كان هذا لا يجوز في كلام الناس لا يجوز في النصوص، فالواجب إبرارها على ظواهرها. ولهذا كلام الشافعي رحمه الله الذي قال أنه في وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال، هذا في الوقائع ليس في النص، في نص ليس في نص ليس هناك دليل آخر يخالفه عنه، إنما في نصوص أو في أدلة جاء ما يخالفها. ولقد تفرق، لأن التفرق يشير إلى أن الطارق مطروق، المطروق هو المحتمل والطارق هو الدليل الآخر، مثل ما تقدم معنا في المسألة في هذا الحديث المتقدم أنه قال صلى هذا لوقت العصر، هذا محتمل، محتمل أنه صلى وقت العصر، أنه صلى في نفس الوقت أو صلىها يعني مجاورة لوقتها في الزمان، فجاء الدليل مبين. وهكذا أدلة أخرى. والدواء كلامه الآخر رحمه الله ترك الاستفصال في مقام احتمال، هذا في الواقع المعينة، لأنه قال في واقع العيان فذكر أن واقع العيان تارة يحتمل وتارة يجب العمل بها، لأن ترك الاستفصال والجلال مدية العلم. قال مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لغيلان بن سلمة أمسك أربع وفارق سائرهن، وكان قد أسلم عن عشر نسوة، قال له عليه الصلاة والسلام أمسك أربع وفارق سائرهن، الجمهور أخذوا به، الأحناف قالوا لا، يعني أنه المراد بذلك الأربع الأول، لأن الخامسة زيادة على الحد المحدود. ايش نقول؟ كما قال الشافعي رحمه الله ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل ماذا؟ منزلة العموم المقال. هل قاله النبي عليه أمسك الأربع الأول أو أطلق له عليه السلام؟ فلا يجوز تقييد كلامه. وهناك وجوه من ردود أخرى، لكن في وقائع العيان تارة كذا وتارة كذا، وهذا لعله يعني من أحسن ما يجاب عن كلام الشافعي رحمه الله. وأيضا من يقول مثل هذا الكلام وهو مسألة وقائع العيان وأنه إذا تطرق إليه الاحتمال سقط بها الاستدلال أنه ليس على إطلاقه، وأن كلام الشافعي منزل على من يعني على معنيه كما تقدم. ولهذا ذكر هذا وذكر هذا رحمه الله. هذه المسألة وهي مسألة صلاة المغرب، صلاة المغرب جاءت النصوص كما ذكر مصنف صريحة لا يجوز مخالفة شيء محتمل، من حيث الله بن عمر، حيث بريدة، حيث موسى، كلها في صحيح مسلم. وفي أنه صلى المغرب في الوقت الثاني على يد الله بن عمر ما لم يسقط، لذكر مصنف رحمه الله ثور الشفق وهو وقت ثورانه أو فور الشفق، حديث مسلم والآخر في أبي داود. فلهذا كان وقت المغرب أو كان أو لها وقتان خلافا لمن قال إن لها وقتا واحدا. ولهذا لا يتردد بالجزم بذلك لظهور دلالته. نعم. أورده للاعتقاد لا للاعتماد. وحديث رواه الترمذي وهو حديث ضعيف إسناد فيه من هو متروك وفي حكم متروك. المصنف رحمه الله أيضا ذكر هذه المسألة وهو الشفق. وهو الشفق هل هو البياض أو الحمرة؟ ثم رجح رحمه الله أنه الحمرة و قال ولنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المقال ما لم وقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق. فور الشفق هذا رواية أبي داود. ولمسلم ثور الشفق ودورانه وانتشاره وقت الثوران والانتشار. ولهذا قال وفور الشفق فورانه وسطوعه وثوران حمرته أو ثور ثوران حمرته. وجاء حديث ابن الدارقطني أنه قال الشفق الحمرة وهذا اختلف أنه منفوع موقوف والأكثر على أنه موقوف على ابن عمر وروه ابن خزيمة أيضا وأن أحد الرواة وهم في رفعه. لكن القائل بهذا هو ابن عمر وهو من العرب الأقحاح رضي الله عنه. ومثل قوله الحجة في هذا المقام في الألفاظ التي تأتي في السنة. ثم هو ظاهر معنى هذا اللفظ في قول فور الشفق ثور الشفق وأدلتهم محتملة فلهذا كان الأخذ بما دل عليه الخبر. والمصنف رحمه الله أشار بقوله روي عن ابن عمر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة وهذا الخبر في رفع نظر. لكن أراد رحمه الله أنه حينما يرد في كلامه عليه الصلاة والسلام أو في كلام سبحانه وتعالى أو في كلام رسوله عليه الصلاة والسلام لفظ فإن أحسن ما يفسر به القرآن بالقرآن ثم بالسنة. كذلك السنة يفسر بعضها بعضا. وهذا الخبر لو ثبت لكان دليلا بينا على أن المراد به الشفق وأن الشفق المراد به حمرة الشفق لا بياض الشفق. هذا هو المراد به. وإن لم يثبت مرفوعا فإنه من كلام ابن عمر وابن عمر أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وطريقة أهل العلم تفسير الحديث بالتفسير البين من كلام الصحابة رضي الله عنهم ويتلقاه عنهم التابعون ثم من بعدهم من أهل العلم إلى أن يعني يصل إلى من يجمع ويصنف فيكتب كلامهم فيكون منقولا عن الصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوا التنزيل وعلموا التأويل فتلقاه عنهم فيكون أوثق من كلام أهل اللغة. وهذه هي القاعدة حينما ترى اللفظة منقولة عن طريق نقلها العلماء والفقهاء عن أهل العلم الذين نقلوها عن من فوق من الصحابة في تفسير ألفاظ النبي عليه السلام فهذا أوثق ما يكون إذا وجدت. فإذا لم تجد ترجع إلى كتب اللغة. أما أن ترجع إلى كتب اللغة مجردة بدون النظر في كلام أهل العلم الذين ينقلون التفسير لحديثه عليه الصلاة والسلام وهو منقول بسلسلة الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة، فهذا ربما يكون تحريفا لألفاظ الحديث. وهذا قاله أبو عبيد القاسم سلام، ونقله أيضا وذكر شيخ الإسلام ابن رجب رحمة الله عليه، وشدد ابن رجب رحمه الله قال هذا ربما يكون تحريفا للنصوص، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربما يتكلم بالكلمة في اللغة فتكون عامة فيتكلم بها كلاما يريد بها خصوص المعنى، أو تكون خاصة فيتكلم بها كلام يكون أعم منه في اللغة، فيتلقى عنه الصحابة هذا العلم وهو خصوص هذه اللغة ولها عموم في اللغة. فمن رام أن يفسر ألفاظ الحديث باللغة مطلقا دون النظر إلى كلام الصحابة حرف الكلمة عن مواضعه. وضرب لهذا مثل وهو الصماء، النهي عن الصماء، عن لبسة الصماء. الصماء في اللغة من الشيء الأصم، وقال كثير من العلم هو أن يلف ثوبه عليه لفا ويدخل يديه فيكون كالشخص الذي قد احتم رباطه فلا يستطيع يتحرك، فلو تحرك لا ظهرت عورته أخرجني من هنا فهو كالشيء الأصم لف ثيابه عليه. مع الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية ذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه إما في كتاب الأدب أو في اللباس، هو ظاهر أنه مرفوع، أن الصماء أن يبدو أحد، يعني معناه أنه أن يأخذ رداءه فيلف فيضعه على جانب أحد جانبيه فيبدو أحد شقيه، وهذا فيه الإشارة إلى أنه قد تظهر عورته. مثل إنسان مثلا ربما يلبس إزار أو رداء فعند المشي يظهر أعلى الفخذ حينما يمد خطوة، أو مثلا يكون جالس ويلف الرداء عليه ولا يكون عليه السراويل، فلو قام إنسان رأى عورته مثلا فهذا هو التفسير الذي نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أو قاله الصحابة عن خلاف أنه مرفوع أو موقوف. والمصنف رحمه الله ذكر تفسير الشفق هو أن المراد به ثور الشفق، أن المراد به ثورانه وهو حمرته، وكما تقدم في رواية عن ابن عمر. نعم. المصنف رحمه الله أشار إلى أو نص على أن الأفضل في صلاة العشاء هو التأخير، وذكر أخبار في هذا كثيرة، ونقل عن الشافعي قبل ذلك أن الأفضل تقديمها، وذكر أحاديث التي تدل على التقديم. الحديث ذكر الوقت الأول بما الله ضعيف، الحديث لا يصح، لكن ربما يستدل بالأحاديث العامة فعلى هذا تكون هذه الأحاديث التي في تأخير العشاء تكون خاصة في صلاة العشاء، فتدخل في قاعدة العام والخاص، العام والخاص. ثم ذكر مسألة أخرى رحمه الله، يعني لم يقل إنه مشروع مطلقا، جمع بين الأمرين، وهذا من عناية أهل العلم بمسألة المعاني، وأنهم لا يثبتون على حكم واحد ويقولون هو المشروع، لا، الشريعة تجري مع الناس على حسب حالهم واستطاعتهم. ولهذا إذا ضاق الأمر اتسع والأجر على حاله لا يتغير ما دام نيته العمل بالسنة. ولهذا قال رحمه الله: وإنما يستحب تأخيرها. هذا كالاستدراك، يعني لا يفهم أنه إذا قيل يستحب تأخيره أن يستحب تأخيره مطلقا، لأن الذي أخرها عليه السلام أحيانا قال بين أن التأخير في حال دون حال. قال: وإنما يستحب تأخيرها للمنفرد ولجدل المنفرد ولجماعة راضين بالتأخير، فأما مع المشقة بالمأمومين أو بعضهم فلا يستحب. نص عليه أحمد رحمه الله. إذن إذا كان فيه مشقة فالأفضل ماذا؟ التقديم. فالأفضل التقديم. ما هي القاعدة تذكر في هذا الباب؟ القاعدة تذكر في هذا الباب: المشقة تجلب التيسير. قد يقول قائل: نريد أن نعمل بالسنة، نقدم نؤخر صلاة العشاء. نقول: هذا سنة، لكن شق على بعض المأمومين ويريدون الصلاة بعدها. هل الأفضل أن تؤخر صلاة العشاء لمن أحب التأخير ورضي به ولو ترتب عليه تخلف بعض الجماعة، أو نقدمها؟ ايش نقول؟ نقدمها. لماذا؟ لأن مصلحة الاجتماع أولى من التأخير في هذه الحالة، لأن التأخير هذا سنة، لكن إذا فات به أمر أكمل فإنه في هذه الحالة يسرع. ولذا شرعت الجماعة وحث عليها ولو فات الوقت. وفي حديث جابر أن صلاة العشاء عنه رضي الله عنه كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أضبع. وفي لفظ صحيح عند حديث صحيحين البخاري ومسلم: إذا رآهم كثروا. ثم قد اجتمعوا كثروا، أي دلالة هذه اللفظة فيها معنى الكثرة والاجتماع. اجتمعوا، لكن رواية صحيحة: فإذا رآهم كثروا، وأن كثرة الجماعة مطلوب ولو ترتب عليه التأخر عن أول الوقت. إذا كان هذا في الصلوات التي يستحب، يعني إذا كان هذا مشروع حتى في الصلوات التي يشرع تقديمها مطلقا، فالصلاة التي يكون تأخيرها مشروع أحيانا وأحيانا مشروع فيراعى فيه مثل هذا، يراعى فيه مثل هذا. ومن كان نيته العمل بالسنة نقول: الحمد لله أنت على نيتك، فالمشقة تجري بالتيسير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد وسافر، نعم، كان له، إذا مرض العبد كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح المقيم. وفي حديث أنس: اكتبوا له صالح عمله حتى أطلقه أو أكفده إليه. حديث عند أحمد، حديث الله بن عمرو العاص معناها أيضا يكتب للصالح عمل الذي كان يعمله كامل لا ينقص من شيء. كذلك كل من ترك عمل والذي صرف عنه هو العمل بسنة أخرى، لأن لم يتركه تساسلا أو تهاونا. نعم. عندك قبلها، عندك عن ابن مسعود نعم. هذه المسألة وهي مسألة المبادرة إلى صلاة الفجر في أول وقتها، هل الأفضل أن تؤخرها حتى تسر جدا ويتسع النور وينفسح النهار ويتبين كل شيء قبل طلوع الشمس، أو تبادر إليها في أول وقتها؟ الجمهور قالوا: السنة ماذا؟ أن تصلي في أول وقتها، الصلاة في أول وقتها. وذهب الأحناف إلى أن السنة أن تؤخر صلاة الفجر حتى يظهر الضوء وتسفر الدنيا. وستدلوا بعد أسفر بالفجر فإنه أعظم الأجر، حديث رواه حديث رافع رواه أحمد وأهل السنة، وحديث صحيح، حديث صحيح. واستدل الجمهور بأحاديث أخرى صريحة من حديث عائشة وحديث جابر في تغليسه بصلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. حديث عائشة كان النساء يخرجن متلفعات، أي متلفعات أو متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. حديث البرزة أيضا وينصرف من الفجر ولا يعرف الرجل منا جليسه. الجليس فعيل بمعنى المجالس، المجالس قيل جليس الذي بجواره، وقيل الجليس صاحبه الذي يجالسه. إنسان بالصاحب يجالسه دائما يسمعه، بالغالب أنه لو رأى من بعيد ماذا يعرفه، لو رأى جالس، لأن الصاحب يجلس معه كثير ويحدث كثير، لو رأى البعيد جالس يمشي عرف ولو لم يرى وجهه. ولهذا قال أنه لا يعرف جليسه. الثاني هو التغليس بصلاة ماذا؟ الفجر. هذه المسألة تتعلق بما تقدم الإشارة إليه، وهو الدلالة المحتملة والمبينة، المحتملة والمبينة. يعني حديث أسفر بالفجر محتمل أنه المراد الإسفار بمعنى ظهور النور والضوء، ومحتمل أسفر بمعنى تحققوا من طلوع الفجر. وفيه كلام كثير لأهل العلم، واختار ابن القيم رحمه الله أسفروا يعني ادخلوا بها فيها مغلسين واخرجوا منها مسفرين، لكن في هذا التأويل نظر. الصواب أن المعنى هو تحقق طلوع الفجر، يدل عليه الأخبار الأخرى الصحيحة البينة، مع أن هذا الخبر أسفروا بالفجر المراد به أن يصليها بعد خروج ضوء الصبح، بعد خروج ضوء الصبح. ولماذا قال هذا عليه السلام؟ لأنه كان يصلي صلاة الفجر بغلس ويبكر بها في وقتها، فخشي صلوات الله وسلامه عليه أن يبالغ بعض الناس في التبكير بها فيصليها ماذا؟ قبل وقتها. فقال أسفروا، يعني إذا أشكل الأمر فعليك أن تؤخر حتى تتحقق إنسان ما تبين له ضوء الفجر. في هذه الحالة ما هو الأصل؟ الأصل ما هو؟ الأصل بقاء الليل، فلا تصلي حتى تتحقق أو يغلب على ظنك طلوع الفجر. فأمر عليه الصلاة بالتحقق منه، بالتحقق منه، فلذا قال أسفروا. والحديث أخرى صريحة في أن المراد به الصلاة في أول وقتها لأنه ينصرف بغلس، ومعلوم أنه إذا دخل في أول وقتها بعد الانتظار الوقت اليسير الذي يحصل به الاستعداد للصلاة من الوضوء والمشي إليها. نعم. قبلها شيء عندك؟ ها؟ قبلها ها؟ مئة هو 69 نعم. لا هذا قرأناه 69 قرأتها أو لا؟ قرأتها اللي بعدها صفحة 78 173 يوم سأمين مقيدة عندكم 73 178. نعم، لكن فيه قبل ذلك قاعدة بقيتها عندي هنا، قاعدة مهمة، قاعدة مهمة في الحقيقة لا بد من التطرق لها، في صفحة 173 اللي عندي تابع وأنا أقرأ ما تيسر من كلام. قال رحمه الله: ومن شك في الوقت لم يصلي حتى يغلب على ظنه دخوله. هذه من كلام صاحب الوقت رحمه الله. ثم قال: متى شك في دخول وقت الصلاة لم يصلي حتى يتيقن دخوله أو يغلب على ظنه ذلك. هذه المسألة وهي دخول الوقت، وقت الظهر، أو كذلك مغيب الشمس بصلاة المغرب، أو للفطر لمن كان صائم في رمضان أو غير رمضان، كذلك أيضا في أحكام كثيرة. قال: ومتى وشك في الوقت لم يصلي حتى يغلب على ظنه دخوله. إذن لا يلزم القطع، لا يلزم، مع أن الأصل بقاء الوقت الأول، والأصل بقاء الليل لمن أراد يصلي بقاء النهار، لمن يصلي المغرب أو يراد أن يفطر، الأصل بقاء النهار أليس كذلك، وعدم دخول الليل. هل يشترط القطع بدخول الوقت لأجل الصلاة ولأجل الفطر، أو غلبة الظن؟ ولهذا قولهم اليقين لا يزول بالشك، يعني هنا اليقين لا يزول بالشك، هذا يبين أنه مع الظن قد يزول اليقين، ولأن العثور على اليقين في كثير من المسائل يشك، ولهذا اعتبر الظن في مقابل اليقين في مسائل كثيرة، اعتبر الظن في مسائل كثيرة، وولدوا قواعد على قاعدة اليقين لا يزول الشك، وهي قاعدة تعارض الأصل والظاهر. الأصل هو اليقين، الظاهر خلافه، ومع ذلك إذا تعارض الأصل والظاهر لا نقول نقدم الأصل والظاهر، لا، هنالك في بعض المسائل لابد أن يكون اليقين باق، فلا يعارض إلا بيقين ما دام ما هناك ظاهر يلتفت إليه، مثل يقين الطهارة، ما تلتفت تقول احتمال حدث، احسست ببرودة في السراويل، احسست بحركة في جوف احتمال ان خرج مني شيء، لا تلتفت، لكن حينما يكون هنالك ظواهر في احوال اعتبار اليقين الذي يزيل اليقين الاول، فاننا نعمل بهذه الظواهر. ثم ايضا في الحقيقة اذا كان عندك ظاهر، الشق الآخر ما يصير يقين، يصير من باب الظاهر، يصير من باب الظاهر، فيتقابل. ولهذا قالوا الأصل بدلا أن يقولوا يقين، قالوا الأصل، جعلوا الأصل مقابل الظاهر، والأصل الانتقال عنه أسهل من الانتقال عن اليقين، فالأصل فيه ضعف، فيه ضعف. ولذا مثلا نقول الأصل طهارة الماء الذي في الشوارع، الطين الذي في الشوارع، هذا الأصل، الأصل طهارة الفرش، لكن إذا عارض هذا الأصل ظاهر فإننا ننظر في هذا الظاهر، لا نعمل به مطلقا ولا نهدره مطلقا. إن كان الظاهر خبرا أو بينة أو قرائن أو عادة مضطردة نعمل بها ونترك الأصل، وإن كان خلاف ذلك، لأن أحيانا نعمل بالظاهر ونعرض عن الأصل بلا خلاف. لو جاءنا إنسان ودع على إنسان قال أنا أطلب إنسان ما أطلب إنسان 100 ريال، أطلبه 1000 ريال دعوة، هل تقبل ولا ما تقبل؟ نبه للأصل ماذا؟ براءة الذمة. أتى بالبينة، يزول أصل ولا ما يزول؟ البينة هذه ظاهر، لأن البينة يجوز أن يكون زور، يجوز أن يكون وهم، يجوز أنهم يعني أخطوا. كذلك أيضا لو يعني كان هذا الأصل في ثوب أو في فراشه، الأصل طهارته، الأصل طهارته، أو مجرى ماء في الطريق، الأصل طهارته. لكن حينما تشم منه رائحة نجاسة هذا الطين، سنقول عن هذا الأصل زال أو ضعف، ونغلب نجاسة لهذا الظاهر، لهذا الظاهر، لهذا الظاهر. نعم تمام. صلاة الفجر ليش ما يصلي معه؟ لا لا، يصلي الناس صلي مع الناس، أقول يصلي الناس صلي مع الناس، لا لا، هذه التقاويم معتمدة، والتقاويم مثل رؤية الهلال، مثل رؤية الهلال، قد يرى إنسان هنا يقول ما رأيته، فنعمل برؤيته، ولو قال آخر ما رأيته نعمل برؤيته، كذلك نفس هذه التقاويم مبنية على هذه الأشياء. نعم كيف؟ مظلة عليه مظلة ليس مئنة، أقول ومظلة، فإن وجدت المظلة عملنا بها، مظلة الشيء هو أن يكون صالحا لهذا الشيء، فإن غلب وجود هذه المظنة عملنا بها. إنسان نائم نائم ومتمكن من جلوسه، هل هو مظنة الحدث أو ليس مظنة؟ ليس، لا، إذا صار متمكن، متمكن في الغالب أنه ليس، لا يحصل حدث. لكن إنسان نائم مستلقي، شو نقول؟ مثل ما قال، فإنه إذا نام استرقت مفاصله العينان، كما قال في حديث علي بن معاوية، العينان وكاء السهي، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، والمراد به هذا حينما يستلقي. أما إذا كان متمكن، فجاءت الأخبار الصريحة بأنهم صلوا مع النبي عليه السلام بعد نومهم، وكانت تخفق رؤوسهم رضي الله عنه. الشأن أنه حينما يكون عندنا ظاهر غلب على ظنك تكون الوقت، لا تقطع الآن أن الوقت دخل، هل تؤمر بأن تنتظر حتى تقطع بدخول وقت الظهر، أو يكفي غلبة الظن؟ يكفي غلبة الظن. كذلك المغرب، أنت صائم، أنت صائم ورأيت الليل أقبل، لكنك ما ترى الشمس، حجبها عنك شيء، إما سحاب أو بناء، في هذه الحالة إذا غلب على ظنك غروب الشمس حل لك الفطر وحلت الصلاة، وحلت الصلاة، لأنك مأمور بتعجيل الفطر، مأمور بتعجيل الفطر، فلهذا حل لك هذا وحل. والسنة المبادرة والإسراع إليه كما تقدم، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. تركنا الأصل، تركنا الأصل، أو كنت صائم فأخبرك مخبر غربت الشمس، أنت ما رأيت الشمس غربت، تعمل بخبره وما تعمل؟ إذا كان إنسان يق أخبرك، لو أخبرك واحد تعمل بخبره، مع خبره مظنة الخطأ والغلط، ولهذا يؤذن المؤذن نفطر عليه، أليس كذلك؟ ثم يتبين عليك أن المؤذن أخطأ، لكنه أذن في وقت قريب من الغروب ثم أفضل، نصيح أنه لا قضاء على من أفضل. وإن تبين أن الشمس لم تغب بعد ذلك، يعني أسمع لما قال رضي الله عنها أفطرنا مع رسول الله صلى في يوم غيم ثم طلعت الشمس، إذا أمروا بالقضاء، رواية صحيحة المرجحة أن قال لم يؤمر بالقضاء عنه رضي الله عنه ورحمه. ومن هذه المسألة ويتم ترجع إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر، وأنه حينما يغلب الظاهر فإننا نعمل به، أو يكون يعني يكون الظاهر مثلا خبر، أو يكون شهادة، أو قرائن على قول المختار، فأنت تعمل بذلك. كما نبه بعض العلماء لمشقة العمل باليقين. ولذا حتى في غير هذه الأمور تسقط كثير من الشروط لمشقة العمل بها. لو كنت في البرية الآن استقبال القبلة وش حكمه؟ شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة. أنت حينما تأتي في البرية تجتهد إلى القبلة، فإذا صليت إلى غير القبلة ثم فرغت تحب الصلاة صحيحة، هذا الشرط لا تؤمر بتحقيقه ولا تؤمر. ولو قال لك مثلا أنت الآن نزلت في هذا المكان للصلاة فعليك أن تؤخر صلاة الظهر والعصر حتى تصل من ذلك تعرف القبلة، نقول لا يلزم، لا يلزم هذا، لأن المسافر يشرع في حقه القصر والجمع بحسب الأيسر والأسهل. فلو أمر بتأخير الصلاة لفات هذا المعنى وهو مشروعية الجمع وحصل ضد هذا المعنى. ولهذا لا يؤمر بأن يمشي حتى يجد الماء، إن الله سبحانه قال فلم تجدوا ماء. فلو نجى الإنسان في مكان وليس عنده ماء وبعد مسافة يمكن أن يجد الماء، نقول لا يؤمر بذلك لأنه في هذه الحال لا يجد. لكن إذا كان سائر هو سائر يمشي حتى يصل إلى الماء. وقد سبق التنبيه إلى أن ابن رجب رحمه الله يقول حتى إن الشروط التي تخفى ويشق العثور عليها يعفى عنها، وذكر لهذا أمثلة رحمه الله. نعم. لا يعني هكذا يعني بس مجرد، طيب هو صلى لأنه لا يعرف ليس عنده آلة اجتهاد أو صلى على الهجس، هذا يختلف. إن كان إنسان في مكان يقول أنا لا أعرف الاجتهاد ولا أدري هل يجتهد وهو ما يعرف الاجتهاد، بعض العلم يقول يتحرى بأدنى شيء يمكن أنه يفتح له شيء وهذا الأحسن. أو اللي في برية يقول أنا ما أعرف كيف النظر، خاصة كثير من العلم ينكرون النظر في النجوم والجدي، وأنكر أحمد رحمه الله، لكن عليه أن يتحرى وينظر، فإن لم يظهر الشيء فيصلي حيث يسر الله له حيث وجه. لكن إن صلى بدون أي اجتهاد بدون أي نظر هذا نوع من التلاعب، فلا تصح صلاته، فلا تصح صلاته إلا كما تفعل إذا لم يكن عنده أي آلة من آلات الاجتهاد ويقول جهد عندي سواء وصلى بهذه النية فلا شيء عليه. وذلك أن القصد لتحصيل هذا الشرط أمر مطلوب ولا يكون إلا بقصده إليه، وهذا لم يقصد إليه. نعم كذلك التقويم كذلك، لأن التقويم بس يتأكد من التقويم الذي يكون عليه المؤذنون، عليه المؤذنون يعني التقويم لكل عام، لأنهم لأن نفس من تفطر على عليه المؤذن يكون على التقويم لا بأس به. لكن إن كان يمكن أن تعلم ذلك بخبر أبلغ من التقويم، إذا الإنسان في مكان بارز يمكن يرى الشمس في هذه الحالة يعتمد عليه، وإن كان ليس عنده إلا التوقيت بالتقويم فيعتمد عليه ولا بأس بذلك. نعم. ثم هذه المسألة إذا صلى على غلبة الدخول فصلاة الصحيحة ما لم يتبين خلال، لو تبين بعد ذلك أن صلاته وقعت قبل دخول الوقت ما حكم صلاته؟ يعني إنسان أفطر، عندنا مسألتان، إنسان أفطر ثم تبين فطرة قبل غروب الشمس ما حكم صومه على الصحيح؟ طيب إنسان صلى المغرب ثم تبين أو الظهر تبين صلاة الظهر قبل زوال الشمس والحكم. نعم. طيب لماذا يعيد الصلاة ما يعيد الصوم؟ نعم. نعم ورد. نعم. هذه المسألة يعني فيها خلاف الحق، جمهور العلماء منهم من حكى إجماع يقول إن الصلاة لا يغتفر فيها الخطأ في الوقت إذا تبين، إذا تبين. وقالوا فرق بين الصلاة مثل ما قال الإخوان أن الصلاة أولا أمرها يسير ما في مشقة في إعادة الصلاة، ما في مشقة. وهناك فروق في الأحكام، لعلنا سبقا ذكرنا أنه لو أمره أبوه أمه أن يفطر أن يفطر فعليه أن يفطر برا بهم، ولو أمروه أن يترك سن الراتب هل يطيعهم ولا ما يطيعهم؟ ما يطيعهم، ما يطيعهم ما دام أنه إلا إذا كان بشيء خاص، لكن أن يتركها مطلقا لا، لأنها لا مصلحة لهما ولا ضرر عليهما في هذا. بخلاف الصوم هناك فروق في الأحكام بين الصلاة والصوم، من هذا الشيء والصوم يطول وقته بخلاف الصلاة. لكن مع ذلك في رواية ابن عباس ذكر المنذر رحمه الله في الأوسط وإسنادها فيما أذكر إنها إسناد جيد أو صحيح أنه يقول لا إعادة عليه، لا إعادة عليه. يمكن قاله بعض العلماء، لكن قول عامة العلم وقول علم الأربعة ومن تبعهم أنه يعيد، أن الصلاة يعيدها. نعم نعم، إن حدث سواء علم الآن أو علم بعد مدة طويلة الحكم واحد، الحكم واحد. لو مثلا علم مثلا بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو الحكم واحد لا يتغير، الحكم واحد عند أهل العلم. لعلنا بعض إخواننا يريدون أن نبكر من هذا اليوم بعض الإخوان من الصائمين حتى نضيف عليهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.